بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنكمل قراءتنا من كتاب مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، أن يعلمنا ما ينفعنا، أن يزيدنا علما. وأظن توقفنا صفحة 501، نسيت نعم، طيب. إذن ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يزال يتكلم عن رؤية الله تعالى في الآخرة، وما حصل من خلاف بين السلف في هذا، ونقل عن يعني بعض الأئمة أن الأمة متفقون على أن المؤمنين يرون الله في المعاد وأن الكافرين لا يرونه، فثبت بهذا إجماع الأمة ممن يقول بجواز الرؤية ممن ينكرها على منع رؤية الكافرين لله، وكل قول حادث بعد الإجماع هو باطل مردود. وقال هو غيره أيضا: الأخبار الواردة في رؤية الله في رؤية المؤمنين لله إنما هي على طريق البشارة، فلو شاركهم الكفار في ذلك بطلت البشارة. ولا خلاف بين القائلين بالرؤية في أن رؤيته من أعظم كرامات أهل الجنة. قال: وقول من قال إنما يري نفسه عقوبة لهم وتحسيرا على فوات دوام رؤيته ومنعهم من ذلك بعد علمهم بما فيها من الكرامة والسرور، يوجب أن يدخل الجنة الكفار أو أن يدخل الجنة الكفار ويريهم ما فيها من الحور والولدان، ويطعمهم من ثمارها ويسقيهم من شرابها، ثم يمنعهم من ذلك ليعرفهم قدر ما منعوا منه، ويكثر تحسرهم وتلهفهم على منع ذلك بعد العلم بفضيلته. طبعا هذه إلزامات، لكن يعني يمكن عدم التزام هذه الإلزامات، يعني لأن رؤية العقوبة تختلف عن رؤية النعيم. رؤية النعيم قد تكون رؤية يعني مفصلة، يعني يرون وجه الله ويتمتعون بهذا، أما رؤية العقوبة قد ما تكون بهذا، والله أعلم. يعني كما عرفنا الأمر، يعني نمر الأحاديث التي جاءت في رؤية أهل الموقف لله تعالى، والله أعلم. قال: والعمدة قوله سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإنه يعم حجبهم عن ربهم في جميع ذلك اليوم، وذلك اليوم يوم يقوم الناس لرب العالمين أو يوم القيامة. فلو قيل إنه يحجبهم في حال دون حال لكان تخصيصا لللفظ بغير موجب، ولكان فيه تسوية بينهم وبين المؤمنين، فإن الرؤية لا تكون دائما للمؤمنين، هي لا تكون دائما للمؤمنين لكنها مستمرة، يعني لا تكون دائما بمعنى أنها 24 ساعة صحيح، لكن مستمرة، يعني في كل أسبوع مرة، في كل أسبوع مرة ولا تنقطع. طيب، ثم قال: والكلام خرج مخرج بيان عقوبتهم بالحجب وجزائهم به، فلا يجوز أن يساويهم المؤمنون في عقاب ولا جزاء سواه، فعلم أن الكافر محجوب على الإطلاق بخلاف المؤمن. معنى هذا من ينصر قول أن الكفار لا يرون الله مطلقا يوم القيامة. وإذا كانوا في عرصة القيامة محجوبين فمعلوم أنهم في النار أعظم حجبا، قد قال سبحانه وتعالى: ومن كان في هذه أعمى ففي الآخرة أعمى وضل سبيلا. قال: ونحشر يوم القيامة أعمى، وإطلاق وصفهم بالعمى ينافي الرؤية التي هي أفضل أنواع الرؤية. فبالجملة، فليس مقصود بهذه الرسالة الكلام المستوفى لهذه المسألة، فإن العلم كثير، وإنما الغرض بيان أن هذه المسألة ليست من المهمات التي ينبغي كثرة الكلام فيها وإيقاع ذلك إلى العامة والخاصة حتى يبقى شعارا، ويوجب تفريق القلوب وتشتت الأهواء. هذا كلام مهم جدا. يعني هناك مسائل دقيقة في العقيدة، في بين طلاب العلم، ينبغي أن لا تكون شعارا، يعني تكون عامة يعرفها العامة والخاصة، ويكون بسببها فرقة وتوجب تفريق القلوب وتشتت الأهواء. هذا غير صحيح ما دامت أنها مسائل دقيقة. فهذا كلام مهم جدا في هذا الباب. قال: وليست هذه المسألة فيما علمت مما يوجب المهاجرة والمقاطعة، فإن الذين تكلموا فيها قبلنا عامتهم أهل سنة واتباع، وقد اختلف فيها من لم يتهاجر ويتقاطعوا، كما اختلف الصحابة رضي الله عنهم والناس بعدهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا، وقالوا فيها كلمات غليظة، كقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ومع هذا فما أوجب هذا النزاع تهاجرا ولا تقاطعا. وكذلك ناظر الإمام أحمد أقواما من أهل السنة في مسألة الشهادة للعشرة بالجنة حتى آلت المناظرة إلى ارتفاع الأصوات، وكان أحمد وغيره يرون الشهادة ولم يهجر من امتنع من الشهادة. يعني بعض السلف خالفوا وقالوا لا يشهد لهؤلاء بالجنة، ولعله خفيت عنهم الأحاديث في تبشير هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة مثلا. فلكن هذا ما أدى إلى إيش؟ إلى تقاطع وتهاجر. والمختلفون في هذه المسألة أعذر من غيرهم. نعم، أما الجمهور فعذرهم ظاهر كما دل عليه القرآن وما نقل عن السلف، وانعمت الأحاديث الواردة في الرؤية لم تنص إلا على رؤية المؤمنين، وأنه لم يبلغهم نص صريح برؤية الكافر، وجدوا الرؤية المطلقة قد صارت دالة على غاية الكرامة ونهاية النعيم. وأما المثبتون عموما وتفصيلا فقد ذكرت عذرهم، وهم يقولون قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون هذا الحجب بعد المحاسبة، فإنه قد يقال حجبت فلانا عني وإن كان قد تقدم الحجب نوع رؤية. نعم، يعني الذي يثبت رؤية الكفار لله تعالى رؤية إجمالية يوم القيامة يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني بعد الحساب، يومئذ في النار بعد الحساب. فلا يمنع أن تتقدم رؤية، يعني رؤية غضب مثلا. قال: وهذا حجب عام متصل، وبهذا الحجب يحصل الفرق بينه وبين المؤمنين، فإنه سبحانه وتعالى يتجلى للمؤمنين في عرصات القيامة بعد أن يحجب الكفار كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة، ثم يتجلى لهم في الجنة عموما وخصوصا دائما أبدا سرمدا. ويقولون إن كلام السلف مطابق لما في القرآن، ثم إن هذا النوع من الرؤية الذي هو عام للخلائق قد يكون نوعا ضعيفا ليس من جنس الرؤية التي يختص بها المؤمنون. تأمل في قوله قد يكون نوعا ضعيفا، يعني ما فيه اللذة، ما فيه، يعني الله أعلم. فإن الرؤية أنواع متباينة تباينا عظيما لا يكاد ينضبط طرفاها. قال: وهنا آداب تجب مراعاتها، منها أن من سكت عن الكلام في هذه المسألة ولم يدع إلى شيء فإنه لا يحل هجره وإن كان يعتقد أحد الطرفين، فإن البدع التي هي أعظم منها لا يهجر فيها إلا الداعية دون الساكت، فهذه أولى. وهذا كلام عظيم من ابن تيمية من آداب الخلاف، وهذا ينبغي علينا أن نحفظه وننشره. يقول في مثل هذه المسألة التي اختلف فيها أهل السنة، يقول: من سكت عن الكلام في هذه المسألة ولم يدع إلى شيء، ما قال بقول من الأقوال، فإنه لا يحل هجره وإن كان يعتقد أحد الطرفين، وإن كان يعتقد أنه الحق مع فلان أو مع فلان، لكن ما أظهر هذا وسكت. فيقول: هذا لا يحل أن يهجر. قال فإن البدع التي هي أعظم منها لا يهجر فيها إلا الداعية. إذا كان هناك بدع واضحة سكت المبتدع وقال أنا يعني هو اقتنع بهذا اشتبه عليه الحق لكن ليس داعيا إلى بدعته، فهذا لا يهجر، هو مسلم. الداعي يهجر إذا كان هناك مصلحة حتى يزجر، لكن هذا ساكت فيسلم عليه، وما دام أنه لم يدعو إلى بدعته. فهذه المسائل التي تكون بين أهل السنة أولى وأولى بعدم حصول الهجر بينهم. فسبحان الله، الآن أين هذا التقعيد من ابن تيمية؟ مما يحصل للأسف بين بعض طلاب العلم، يتهاجرون ويتقاطعون ويتدابرون على مسائل يعذر فيها المخالف. فلان اختلفوا عليه وهو من طلاب العلم، بعضهم قال هذا مبتدع، بعضهم قال هذا ليس بمبتدع، وكلا الطرفين له عذره. فمثل هذه المسائل لو سكت واحد قال أنا ما أتكلم فيها. الآن للأسف بعضهم يقول هذا الساكت يميع المنهج ويفسح المجال لأهل البدع فيهجر ويلحق بهم. سبحان الله، ما تكلم ولا دعا مع ذلك يهجرونه. سبحان الله. فتأمل في كلام ابن تيمية هنا، يقول من سكت عن الكلام في هذه المسألة ولم يدعو إلى شيء فإنه لا يحل هجره وإن كان يعتقد أحد الطرفين. فإن البدع التي أعظم منها لا يهجر فيها إلا الداعي دون الساكت، فهذه أولى. إذا ما كان هناك ضرر يعني من مخالطة هذا المبتدع فالأصل لا يهجر، لأن تبقى له حقوق الإسلام. قال فهذه أولى. ومن ذلك أنه لا ينبغي لأهل العلم أن يجعلوا هذه المسألة محنة وشعارا يفضلون بها بين إخوانهم وأضدادهم، فإن مثل هذا مما يكرهه الله ورسوله. الله أكبر. وهذا الذي ينبغي في الواقع الذي نعيشه الآن، بعض طلاب العلم يجعل بعض هذه المسائل محنة وشعارا، إيش تقول في فلان؟ فإذا ما قلت أنه مبتدع تبدع، سواء كان قلت على السنة لأن فلان قال على السنة أو سكت قلت أنا ما أدري، أما لي علاقة بهذه المسائل وفلان بعيد عنا وليس لنا غرض في الكلام عليه أو التحذير أو عدم التحذير وأمر مشتبه مثلا، فلا، ما دام أنك ما وافقتهم فتبدع إذا ما وافقتهم، هذا ما يرضاه الله ورسوله أبدا. بل هذا من البدع أن يمتحن الناس في دينهم بمسائل يسوغ فيها الخلاف، بمسائل دقيقة ليست من أصول الدين. وكذلك لا يفاتح وكذلك لا يفاتح فيها عوام المسلمين الذين هم في عافية وسلام عن الفتن. هذا أمر مهم في الدعوة من الحكمة. وكذلك لا يفاتح فيها عوام المسلمين الذين هم في عافية وسلام عن الفتن. نعم، ربما يؤدي مثل هذا إلى فتنة العامي وكراهية للاستقامة، يقول أنتم يعني هكذا بينكم هذا الخلاف وهذا يبدع هذا وهذا يبدع هذا فيترك الاستقامة. نعم، إذا كان المبتدع يعني بدعته ظاهرة وينشر الفساد وداعي إلى بدعته هذا يحذر منه ولا كرامة. لكن أقصد كما هو معلوم أنه يكون هناك طلاب علم على سنة وعلى خير لكن عندهم ممكن بعض الاجتهادات بعض المخالفات بعض الأخطاء لكن لا تخرجهم من دائرة أهل السنة. فمثل هذا يعني وخاصة زكاهم بعض العلماء، فمثل هذا يعني لا ينبغي أن يفاتح به عوام المسلمين، ولا ينبغي أن تكون هذه المسألة محنة يمتحن بها يعني طلاب العلم. قال ولكن إذا سئل الرجل عنها أو رأى من هو أهل لتعريفه ذلك قال ألقى إليه مما عنده من العلم ما يرجو النفع به، بخلاف الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، فإن الإيمان بذلك فرض واجب لما قد تواتر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته وسلف الأمة. نعم، ومن ذلك أنه ليس لأحد أن يطلق القول بأن الكفار يرون ربهم من غير تقييد، صحيح؟ لوجهين، أحدهما أن الرؤية المطلقة قد صار يفهم منها الكرامة والثواب، ففي إطلاق ذلك إيهام وإحاش، وليس لأحد أن يطلق لفظا يوهم خلاف الحق إلا أن يكون مأثورا عن السلف، وهذا اللفظ ليس مأثورا، ما ينفع تقول كفار يرون ربهم هكذا مطلقا، يرون ربهم يوم القيامة مطلقا هكذا، لا، تفصل كما مر في الأحاديث يرون ربهم في عرصات القيامة ثم يحجبون وهكذا. الثاني أن الحكم إذا كان عاما في تخصيص بعضه باللفظ، قال أن الحكم إذا كان عاما في تخصيص بعضه باللفظ خروج عن القول الجميل فإنه يمنع من التخصيص، فإن الله خالق كل شيء ومريد لكل حادث، ومع هذا يمنع الإنسان أن يخص ما يستقدر من المخلوقات وما يستقبح الشرع من الحوادث بأن يقول على الانفراد يا خالق الكلاب ويا مريدا للزنا ونحو ذلك، بخلاف ما لو قال يا خالق كل شيء ويا من كل شيء يجري بمشيئته. فكذلك هنا يعني هذا التخصيص لا يليق أبدا، وهذا يمنع. نعم، وهذا خروج عن القول الجميل. قال فكذلك هنا لو قال ما من أحد إلا سيخلو به ربه وليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان، أو قال إن الناس كلهم يحشرون إلى الله فينظر إليهم وينظرون إليه، كان هذا اللفظ مخالفا في الإيهام اللفظ الأول، فلا يخرجن أحد عن الألفاظ المأثورة وإن كان قد يقع تنازع في بعض معناها فإن هذا الأمر لا بد منه، فالأمر كما قد أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم، والخير كل الخير في اتباع السلف الصالح والاستذكاء والاستكثار من معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفقه فيه والاعتصام بحبل الله وملازمة ما يدعو إلى الجماعة والألفة ومجانبة ما يدعو إلى الخلاف والفرقة، إلا أن يكون أمرا بينا قد أمر الله ورسوله فيه بأمر من المجانبة فعلى الرأس والعين. تأمل، فهذا فيه الخير كله، أن يعتصم المسلم بحبل الله ويلازم ما يدعو إلى الجماعة والألفة بين أهل السنة وطلاب العلم، وأن يستكثر من معرفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف. لكن إذا كان الأمر بينا من أمر الله ورسوله فهنا على الرأس والعين. قالوا أما إذا اشتبه الأمر، هل هذا القول أو الفعل مما يعاقب صاحبه عليه أو ما لا يعاقب، فالواجب ترك العقوبة بقول النبي صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات، فإنك إن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة. والحديث وإن كان فيه ضعف لكن يعني هو مما قبله أهل العلم ادرأوا الحدود بالشبهات. رواه أبو داود. قال ولا سيما إذا آل الأمر إلى شر طويل وافتراق أهل السنة والجماعة، فإن الفساد الناشئ في هذه الفرقة أضعاف الشر الناشئ من خطأ نفر قليل في مسألة فرعية. الله أكبر، والله هذا كلام مهم لابن تيمية، خاصة في الواقع الذي يعيشه طلاب العلم اليوم. يعني كم حصل الآن من افتراق أهل السنة وشر طويل بسبب الخلاف على أشخاص، فلان مبتدع فلان غير مبتدع فلان كذا فلان كذا، فما دام أن الأمر فيه اشتباه، نعم إذا كان الأمر كما بين وفرق ابن تيمية بين الأمر الواضح البين هذا على الرأس والعين، يحذر من فلان ولا كرامة لأن المسألة مسألة دين، لكن إذا كان الأمر مشتبها فمثل هذا لا يجوز أن يكون فيه الخلاف إذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات، فما بالك بمثل هذه المسائل التي يكون فيها اشتباه؟ قال: وإذا اشتبه على الإنسان أمر فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا حديث عظيم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح به صلاة الليل، والأصل يعني التسوية بين النافلة والفريضة. فقال: رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أن هؤلاء وكلوا بالحياة، جبريل وكل بحياة القلوب والأرواح لأنه موكل بالوحي الذي هو حياة الروح والقلوب، وميكائيل موكل بالقطر يعني بالنبات والمطر وهو حياة الأبدان، وإسرافيل موكل بنفخ الروح بنفخ الصور الذي فيه إعادة الحياة يوم القيامة. فتأمل كيف توسل بربوبية الله لهؤلاء على للهداية: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، لأن الهداية هي الحياة الحقيقية. قال: وبعد هذا فأسأل الله العظيم، قال: فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه من القول والعمل ويرزقنا. وقال: ويرزقنا اتباع هدي نبينا، قال: أن يوفقنا، نعم، وإياكم، وأن يرزقنا اتباع هدي نبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، ويجمع على الهدى شملنا، ويقرن بالتوفيق أمرنا، ويجعل قلوبنا على قلب خيارنا، ويعصمنا من الشيطان، ويعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قد كتبت هذا الكتاب وتحريت فيه الرشد، وما أريد إلا الإصلاح، ما استطعت ما توفيقي إلا بالله، ومع هذا فلم أحط علما بحقيقة ما بينكم ولا بكيفية أموركم، وإنما كتبت على حسب ما فهمت من كلام من حدثني، والمقصود الأكبر إنما هو إصلاح ذات بينكم وتأليف قلوبكم، وأما استيعاب القول في هذه المسألة وغيرها وبيان حقيقة الأمر فيها فربما أقول أو أكتب في وقت آخر إن رأيت الحاجة ماسة إليه، فإني في هذا الوقت رأيت الحاجة إلى انتظام أمركم أوكد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا قال هذا الكلام لأن هذا السؤال كله رسالة من يعني إخوة اختلفوا فيما بينهم في هذه المسألة حتى آل الأمر بينهم إلى مثل هذا الافتراق، والله أعلم. طيب، قال الشيخ شمس الدين ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام أحمد بن تيمية يقول في قوله صلى الله عليه وسلم: نور أن أراه، معناه كان ثم نور، يعني كان هناك نور، وحال دون رؤيته نور، فأنا أراه. نور أن أراه، عندما سئل عن رؤية الله تعالى في الإسراء والمعراج قال: نور أن أراه. قال: ويدل عليه أن في بعض ألفاظ الصحيح: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا، رأيت نورا، يعني كما سيأتي نور الحجاب الذي حجبه عن رؤية الله، فهو لم يرى ربه يعني عيني رأسه. وأن كما ورد عن بعض السلف كما سيأتي يعني من قال رأى ربه يعني رآه بقلبه، يعني كمال اليقين، هكذا يحمل، فما يكون هناك خلاف، والله أعلم. أو كما سيأتي قال: وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس حتى صحفه بعضهم فقال: نورا إني أرى، على أنها ياء النسب، والكلمة كلمة واحدة، وهذا خطأ لفظا ومعنى، وإنما أوجب لهم هذا الإشكال والخطأ أنهم لما اعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه وكان قوله أن أرى كالإنكار للرؤية، حاروا في الحديث ورده بعضهم باضطراب لفظه، وكل هذا عدول عن موجب الدليل. نعم، وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرد له إجماع الصحابة على أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج. شوف حكى إجماع الصحابة، وبعضهم استثنى ابن عباس من ذلك. وشيخنا يقول ليس ذلك بخلاف في الحقيقة، فإن ابن عباس لم يقل رآه بعيني رأسه، وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين حيث قال إنه رآه ولم يقل بعيني رأسه، ولفظ أحمد كلفظ ابن عباس، ويدل على صحة ما قاله شيخنا في معنى حديث أبي ذر قوله صلى الله عليه وسلم حديث الآخر حجابه النور، فهذا النور هو الله أعلم النور المذكور في حديث أبي ذر رأيت نورا، نور الحجاب. قال وأما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال رأى محمد ربه بفؤاده مرتين، تأمل قال بفؤاده، وعائشة رضي الله عنها أنكرت الرؤية، فمن الناس من جمع بينهما فقال عائشة أنكرت رؤية العين وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد، فلا يكون هناك خلاف بين الصحابة. والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد، تارة يقول رأى محمد ربه، وتارة يقول رآه محمد، ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينيه. وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية يقول رأى ربه، وتارة يقول رآه بفؤاده، ولم يقل أحد أنه سمع أحمد يقول رآه بعينه، لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلام مطلق ففهموا منه رؤية العين، كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين، وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة ولا في كتاب السنة ما يدل على ذلك، بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل، كما في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، فقال نور أنا أراه أنا أراه، يعني استبعد الرؤية. وقد قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، ولو كان قد أراه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولى، يعني أولى من ذكر الآيات. وكذلك قوله أفتمارونه على ما يرى ولقد لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ولو كان رآه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. في الصحيحين عن ابن عباس في قوله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، وهذه رؤيا الآيات لأنه أخبر الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج، فكان ذلك فتنة لهم حيث صدقه قوم وكذبه قوم، ولم يخبرهم بأنه رأى ربه بعينه، وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك، ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه، قد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة أنه لا يرى الله أحد في الدنيا بعينه إلا ما نازع فيه بعضهم من رؤية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، واتفقوا على أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة عيانا كما يرون الشمس والقمر، واللعنة تجوز مطلقا لمن لعنه الله ورسوله، وأما لعنة المعين فإن علم أنه مات كافرا فإن علم أنه مات كافرا جازت لعنته، يعني من علم أنه مات كافرا جازت لعنته، وأما الفاسق المعين فلا تنبغي لعنته، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن عبد الله بن حمار الذي كان يشرب الخمر، مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما، مع أن في لعنة المعين إذا كان فاسقا أو داعيا إلى بدعة النزاع، وهذه المسألة قد بسط الكلام عليها، والله أعلم. إذن لعلنا نكتفي بهذا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.